أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هنالك أقوام يشق عليهم السفر جدا، يصيب كثيرا من الناس عند السفر ما يقال له دوار البحر، حتى ولو كان راكبا مركبا برية، ويجد عنة ويعاني من القيء حتى كأنما معدته في فمه، ويمرض مرضا حقيقيا لا يستطيع معه حركة. هذه الأشياء، هذه الأمور تعرض للناس في حياتهم وفي مسيرهم إلى ربهم جل وعلا من أجل اللقاء بالموت. فلا ينبغي أن يقال إن السفر صار سهلا، إن كان سهلا عليك فليس سهلا على جميع الخلق. ولا يقال إن الرخصة ينبغي أن تؤتى قولا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعزم عليهم بأن يفطروا، فكان هنالك من يصوم تحت عينيه ولا ينكر عليه، ومنهم من يفطر ويأخذ بالرخصة. فأمثال هذه الأشياء ينبغي أن تراعى. كذلك إذا سافر الإنسان وكان حوله بعض طلبة العلم يقولون لابد، وهذا يحدث كثيرا حتى في المواصلات العامة وما لا يسمى في عرف العامة على حسب الأخذ بكلام الفقهاء المتأخرين لا يسمى سفرا، فيسافر الرجل وبمجرد جلوسه يخرج تمرا ويأكل في نهار رمضان، ولا يكتفي بذلك بل يريد أن يفطر جميع من هنالك، ويقول رخصة ولا تخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت لا تدري حال الذي يعاني من القضاء بعد رمضان، لا تدري. فأمثال هذه الأشياء ينبغي أن تعلم، وأن يعرف الإنسان الرخصة من العزيمة، وأن يعرف الإطارات العامة لدين الله تبارك وتعالى. وأما تنزل ذلك فأنت قد رأيت أن الأمر على التخيير، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، فمن وجد قوة فصام فحسن، ومن لم يجد ووجد ضعفا فأفطر فحسن، فقد أخذ بالرخصة. فالأمر كما ترى محكوم بهذا الإطار العام، وإن قلت إن هذا الإطار العام يحكم جملة أحكام الشريعة ما كنت معتديا ولا مفتاتا على شرع الله رب العالم. ولو فهم هذا الأمر على وجهه ما وقعت تلك الاختلافات التي لا مسوغ لوقوعها أصلا. هذا ما يتعلق بالمسافر. وأما المريض فأباح الله للمريض الفطر رحمة به وتيسيرا عليه. المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي مع الصوم إلى ضرر في النفس أو زيادة في العلة أو يخشى معه تأخر الشفاء. الحائض والنفساء، أجمع أهل العلم أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما تفطران وتقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. وفيه حديث عائشة رضوان الله عليها في حكاية ما كان يحدث لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم. الشيخ الكبير الفاني والمرأة العجوز، قال ابن عباس فيما رواه البخاري: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينة الفدية. وأخرج الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. وهذا أخرجه الدارقطني وفي سنده عبد الله بن صالح وهو ضعيف ولكن له شواهد. وعن أنس بن مالك فيما أخرجه الدارقطني وسنده صحيح أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. والفدية تختلف كما رأيت، نصف صاع من الحنطة، مد من القمح، أشبعهم لحما وثريدا، ويأتي لها مزيد كلام إن شاء الله تبارك وتعالى. الحامل والمرضع، من عظيم رحمة الله بعباده الضعفاء الرخص لهم في الفطر، ومن هؤلاء الحامل والمرضع. عن أنس بن مالك هو الكعبي وليس بأنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكعبي رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب ترك البصرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا فقط هو هذا الحديث، قال: غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال ابن: فكل، فقلت: إني صائم. فقال ابن: أحدثك عن الصيام أو الصوم، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. قال: والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، الصوم أو الصيام، يعني إلى هذه الدرجة من الدقة في النقل، فيا له فنفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أصحاب السنن بسند حسن. قال: فيا له فنفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القضاء، قضاء الفوائت من رمضان لا يجب على الفور، يعني بمجرد انتهاء رمضان ويوم العيد لا يجب أن يقضي الإنسان ما فاته مما أفطره من رمضان، إنما وجوبه على التراخي وجوبا موسعا، يجب على التراخي وجوبا موسعا، لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، فلا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي وجوبا موسعا. من المعلوم بداهة أن المبادرة إلى القضاء أولى من التأخير لدخولها في عموم الأدلة الدالة على الإسراع في عمل الخير وعدم التسويف، وشاهد ذلك من الكتاب المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولا يجب التتابع في القضاء إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فلا يجب التتابع في القضاء، يعني يمكن أن يقضي ما عليه من أيام لا على سبيل التتابع، وإنما يأتي بها متفرقات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس به أن يفرق. وقال أبو هريرة: يواتره إن شاء. وأما ما ورد عند البيهقي والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، فهو حديث ضعيف. يعني ليس هنالك حجة عند من يقول بوجوب التتابع في قضاء رمضان، بل يقضي على التراخي، لأنه واجب على التراخي وجوبا موسعا إن شاء، فإن بادر فهو حسن، وإذا أراد أن يواتر أن يتابع فلا حرج عليه، وإن أراد أن يفرق فلا حرج عليه. وأما الحديث حديث عبد الرحمن ابن إبراهيم فهو حديث ضعيف. قال الدارقطني: في عبد الرحمن ابن إبراهيم نفسه ضعيف. وقال البيهقي: ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير عن ابن أبي حاتم أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن بن إبراهيم. فإذا هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. هو يقضي لو صح بأن يسرد الإنسان عند القضاء ولا يقطع، ولكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فإذا لم يصح في التفريق ولا المتابعة حديث مرفوع، والأقرب والأسهل والأيسر جواز الأمرين. وأيضا يعود هذا في النهاية إلى من يقضي على نفس القاعدة التي مر لفت النظر إليه. وبه قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان قال: إن شاء فرق وإن شاء تابع. لأنه ليس عندنا حديث مرفوع في التفريق لأيام القضاء ولا للمتابعة في أيام القضاء، فجواز هذا وجواز هذا كما ترى قائم. وجواز التفريق لا ينفي التتابع فالتفت، يعني إذا كان ما ورد عن عبد الله ابن عباس لا بأس به أن يفرق فيجيز كما ترى التفريق، وكذلك يقول أبو هريرة يواتره إن شاء، فهذا كأنما يذهب به إلى جواز التفريق، يواتره يتابعه ولا يفرق إن شاء، فأجاز له التفريق. هل جواز التفريق يلغي التتابع؟ لا يلغي، من أراد أن يواتر فحسن، ومن أراد أن يفرق فحسن، يقضي ما عليه. وقد أجمع أهل العلم أن من مات عليه صلوات فائتات فإن وليه لا يقضي عنه هو ولا غيره، فلا تقضى الصلوات عن أحد. كذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، يعني في حال حياته وقد عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد، بل يطعم عن كل يوم مسكينا كما فعل أنس رضي الله عنه في الأثر الذي مر آنفا، فأشبعهم ثريدا ولحما 30 مسكينا. ولكن من مات عليه نذر صوم فصام عنه وليه فذلك لا شيء فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: من مات عليه صوم صام عنه وليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وهذا أيضا متفق عليه. هل هنا دلالة على صوم النذر؟ هذه الأحاديث العامة صريحة في مشروعية صيام الولي عن الميت جميع أنواع الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه، فلم يحدد هذا الصوم رمضان أو النذر أو غير ذلك. يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. ولذلك لهذا العموم في هذه الأحاديث ذهب ابن حزم وبعض الشافعية إلى أن جميع أنواع الصوم يمكن أن يقضيها الغير لهذا العموم الوارد في هذه الأحاديث. ولكن هل هذا العموم في هذه الأحاديث على وجهه أم هو من قبيل العام المخصوص؟ هو من قبيل العام المخصوص، فلا يصوم الولي عن الميت إلا صوم النذر. وبه قال الإمام أحمد كما جاء في مسائل الإمام أحمد من رواية أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال أبو داود: قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له القلب، ويرجحه فقه الدليل، لأن فيه إعمالا لجميع الأحاديث الواردة دون رد واحد منها مع الفهم السليم لها، وخاصة الأول. فلم تفهم عائشة رضوان الله عنها ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وغيره، بل ذهبت إلى الإطعام، وهي راويته، هي راوية الحديث بدليل ما روته عمرة أن أمها ماتت وعليها رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. هذا سند صحيح أخرجه الطحاوي في المشكل وابن حزم في المحلى. من المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى مرويه، وأدرى الناس بمعنى ما يرويه ويحمله. وقد ذهب إلى هذا التفصيل حبر الأمة رضي الله عنه، قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. فيكون العموم مخصوصا في الأحاديث للرجل الذي قال: إن أمي ماتت عليها صوم شهر فأقضيه عنها، شهر مطلق، قد يكون شهر رمضان وقد يكون شهرا سوى رمضان، فأقضيه عنها. قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وكذلك في الحديث: من مات عليه صوم صام عنه وليه، فهذا عموم كما ترى، ولكنه يخصص بهذا الذي روته عائشة رضي الله عنها، وهي التي روت الحديث رضوان الله عليها، وكذلك ما أتى به حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو راوي الحديث الثاني، عائشة راوية الحديث الأول، من مات عليه صوم صام عنه وليه. فقالت عمرة إن أمها ماتت عليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها. عائشة هي التي روت من مات عليه صوم صام عنه وليه. قالت لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وراوي الحديث أدرى بمروية، فهي التي روت الحديث الذي أفاد العموم، وهي التي ذكرت هذا الخصوص بهذا الترتيب لعمرة رحمة الله عليه. وكذلك عبد الله بن عباس روى حديث رسول الله للرجل الذي قال إن أمي ماتت عليها صوم شهر فأقضيه عنها، قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. هو الذي قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. فهذا كما ترى يتعلق بالنذر وحده. وقد ورد حديث فيه نص على أن الولي يصوم عن الميت صوم النذر. سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر، فقال اقضه عنها. أخرجه الشيخان وغيرهما. هذا التفصيل موافق لقواعد الشريعة كما وضحه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، وزاده توضيحا وتحقيقا في تهذيب سنن أبي داود. ومن مات عليه صوم نذر وصام عنه رجال بعدد الأيام التي عليه جاز، يعني نوى شهرا لله صوما ثم مات، فلو صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جاز، ويكون بذلك قد قضي النذر عنه. الإطعام إن جمع ولي الرجل الذي عليه الفدية، لو جمع المساكين بعدد الأيام التي عليه وأشبعهم جاز، وكذلك فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. فإذا مر الشهر على المريض الذي لا يرجى برؤه ولم يصم وعليه الفدية بإطعام مسكين، فيمكن أن يجمع بعد انقضاء الشهر 30 مسكينا ثم يطعمون يغدون أو يعشون، يشبعون فريدا ولحما أو يعاد إلى المد في الإطعام. فالإطعام مقداره مد من بر، والمد ملء كفي الرجل المعتدل الكفين، وإذا كان غير بر فالواجب حينئذ مدان اثنان. وقد أطعم أنس كل يوم مسكينا خبزا ولحما، أخرجه البخاري تعليقا ووصله عبد الرزاق رحمة الله عليه. أطعم أنس كل يوم مسكينا خبزا ولحما. فهذا ما يتعلق بالقضاء. وأما الكفارة فعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، وبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عليه. ومعلوم من روايات الحديث، حديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، أن على من فعل ذلك القضاء والكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا انقطع بغير عذر بدأ من جديد، وإذا كان لعذر لمرض مثلا استأنفه. وهذا مهم جدا عند إفتاء الناس ودلالتهم على ما ينفعهم في أمور دينهم. فإن كان الرجل قد وقع على امرأته في نهار رمضان فأفضى إليها وإن لم ينزل، فإنه حينئذ يجب عليه القضاء والكفارة. وأما الكفارة فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ويقال لمن يستفتي شهران متتابعان إذا انقطعا بغير عذر، ولو في اليوم الأخير أو قبله من غير عذر بدأ من جديد، وإذا كان لعذر أي لانقطاع لعذر من مرض مثلا استأنف فأتم ما عليه بعد أن يزول العذر. الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين بروايات، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه رجل ف فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فاجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق الزنبيل المنسوج من نسائج الخوص. قال: فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذه فأطعمه أهلك. زيادة: واقضي يوما مكانه. فالكفارة، ولما عجز عنها على هذا النحو الذي مر فإنما سقطت عنه، ولكن القضاء: واقضي يوما مكانه. إذن من وقع على امرأته في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة، أن يأتي بيوم مكان اليوم الذي أفسده، وأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكين. هذا الرجل كان جاهلا بما يجب عليه، لا جاهلا بأن ذلك حرام، وإنما كان جاهلا بما يجب عليه. يعني ماذا أصنع؟ فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله المخرج من المأزق الذي وقع فيه، هو يعلم أنه هذا محرم. فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له في النهاية خذه فأطعمه أهلك، أن هذا الرجل لم يكن يعلم بالتحريم، وإلا ما جاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جاء به ويعلم أن هذا محرم في نهار رمضان؟ فلما وقع منه بغلبة النفس والشيطان عليه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا يقول: هلكت يا رسول الله. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فهو إذن لم يكن جاهلا بأنه حرام، وإنما كان جاهلا بالذي يجب عليه، وإلا ما استفتى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بالكفارة ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون عالما بالحكم، ولكن هو لم يكن يعلم ما الذي يجب عليه. كفارة الجماع هل هي على التخيير أو على الترتيب؟ الذين رأوا الترتيب كما مر: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا، على هذا الترتيب. هل هي على هذا الترتيب بمعنى أنه لا ينتقل إلى الذي يليه حتى يعجز عن الذي يسبقه؟ هذا ترتيب. أو هي على التخيير فهو ينتقي ما يخف عليه؟ يعني يمكن أن يكون الرجل موسرا ويملك جملة عظيمة من الرقاب فيقع على امرأته في نهار رمضان ويعتق رقبة، وقد يكون ذا مال فيختار وينتقي فيقول: أطعم 60 مسكينا، يخف عليه جدا ولا يشق عليه أن يطعمه. مائدة الرحمن، يصنع مائدة الرحمن ويطعم. فهل هي على التخيير أو على الترتيب؟ الذين رووا الترتيب أكثر وروايتهم أرجح، لأنهم أكثر عددا، ولأن معهم زيادة علم، حيث اتفقوا على أن الإفطار كان بالجماع، ولم يحدث هذا في الروايات الأخرى، ومن علم حجة على من لم يعلم. ومما يرجح الترتيب أيضا أنه أحوط، ولأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا، بخلاف العكس. يعني لو قلت إن الأمر على التخيير فيأخذ بالإطعام مثلا، يقول له الذي يقول بالترتيب: لا يجزئك، وأما الذي يرتب فيصل عند العجز عن عتق الرقبة وكذلك عن صيام شهرين متتابعين فيصل إلى الإطعام. لا يقول له الذي يأخذ بالتخيير: أسأت، ولا لا يجزئك، ولكن الذي يقول بالترتيب يقول للذي يأخذ بالتخيير: لا يجزئك. فهذا ملحظ أيضا. من لزمته الكفارة وعجز عن العتق أو الصيام أو الإطعام فإنها تسقط عنه، لأنه لا تكليف إلا مع القدرة، كما وقع في حديث الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية: خذه فأطعمه أهلك. ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وفعله يدل على أن الكفارة قد سقطت عن هذا الرجل عندما أخبر بإعساره بل دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما آتاه إياه ليكون كفارة له بإطعام المساكين ليطعمه أهله. المرأة عليها كفارة؟ يعني هل يلزم المرأة المجامعة كفارة أيضا، أم أن الكفارة كما رأيت تتعلق بالبؤساء من الرجال الذين يقعون في هذا الأمر ولا تتعلق بالنساء؟ لا يلزم المرأة كفارة، هذا كلام رأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعل جرى بين الرجل وزوجه، ولم يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لهذا الرجل ما قال في مسألة الكفارة لما وقع على امرأته في رمضان لم يسأل عن المرأة، أفتاه هو، أتاه شاكيا باكيا فأفتاه، ولم يسأل عن زوجة، لم يقل والمرأة عليها كفارة فأعلمها أو أريد أن أسألها وأن أناظرها هل كانت مطاوعة أو غير مطاوعة، لم يحدث شيء من ذلك كما ترى. بل هذا يدل على وجوب كفارة واحدة، كفارة واحدة للرجل والمرأة سواء، أو يدل على وجوب الكفارة على الرجل وسقوطها عن المرأة أم ماذا؟ الدليل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حال المرأة، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، يعني لو كانت المرأة يلزمها شيء ما انتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند إفتاء زوجها. الرجل استفتى عن حاله وهي لم تستفتي، وحالها يحتمل أن تكون معذورة فيه، ويحتمل أن تكون مكرهة، ويحتمل أن تكون مطاوعة، فحالها يحتمل أن تكون معذورة وأن تكون مكرهة وأن تكون مطاوعة. فلما لم تأتي وتستفت وسكت عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدم إتيانها لم يذكر عنها كفارة صلى الله عليه وسلم. الاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر، يعني يمكن أن يرد على هذا الكلام بأن الاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الطرف المقابل، ولكن هذا تشريع، يعني لا يقال هذا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إن سكت وكان شيء يلزمها فيكون البيان قد تأخر، بل إن البلاغ لم يحدث أصلا، وهذا لا يمكن أن يتأتى من الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل على الوجوب يمكن أن يؤخذ من اتجاه آخر وهو البراءة الأصلية، يعني أن المرأة تتساوى مع الرجل، المرأة تتساوى مع الرجل، ها هنا يعني لم يأتي حكم يخرج عن هذا، يخرج عن هذا التساوي، لم يأتي حكم من النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن تساوي الرجال والنساء في هذه المسألة، في هذا الحكم لم يأتي دليل، ومعلوم أنه لا يخرج عن التساوي في الأحكام الشرعية بين الرجال والنساء إلا بدليل، ولا دليل. فخلاصة القول عند العلماء أن الزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها، ولا تقضي اليوم الذي جومعت فيه وهي مكرهة. هذا خلاصة القول. ولكن لو نظرت مرة أخرى إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر المرأة ولم يوجب عليها حكما، لو نظرت وتأملت في واقع القصة المحكية وفي حال الرجل يمكن أن تصل إلى شيء. هذا الرجل رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكيا، أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر الأول، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قد يقال إنه إذا كان هو لا يستطيع، وخاصة مما سيتأتى من وصف حاله، إذا كان هو لا يستطيع فامرأته لا تستطيع أيضا، ولكن هذا ليس بلازم، فالمرأة يمكن أن تكون ذمتها المالية مستحوذة على الكثير، ويكون الرجل فقيرا معدما لدرجة أنها يمكن أن تخرج زكاة مالها إلى زوجها وأولادها، كما حدث من قصة زينب امرأة عبد الله ابن مسعود، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن هذه المسألة، كان عندها مال يستوجب الزكاة، وعبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كان فقيرا لا يملك، فلما أرادت أن تخرج زكاة مالها أتى هذا الخاطر في رأسها تعطيه لعبد الله بن مسعود، إذ لا يلزمها النفقة عليه ولا يلزمها النفقة على أولادها منه، بل تلزمه هو النفقة، فلو أنها أعطت المال لعبد الله بن مسعود فأنفق عليها وأنفق على نفسه وأنفق على أولاده من هذا المال أيكون هنالك حرج؟ ذهبت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت بعض الأصحاب على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له ادخل فاسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه المسألة ولا تخبره من بالباب. فدخل بلال رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالباب امرأة تسأل عن كذا وكذا، قال من هي؟ قال زينب. قال أي الزيان به هي؟ قال زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فأخبر أن ذلك يكون صدقة، يعني يكون مجزئا وصلة رحم أيضا في آه. فالمرأة يمكن أن تكون صاحبة ذمة مالية في الزواج الاستثماري، هناك زواج استثماري، الإنسان ممكن أن يتزوج زواجا استثماريا فيكون فيه بذل وعطاء واستحواز، ولا شيء فيه على كل حال بشرط أن تخلص النية، يعني لا يكون الاستثمار مقصودا لذاته، وهل يتعلق بالعقد شيء من شائبة فسخ أو بطلان أو فساد أو لا، إذا كان هذا هو الهدف، يعني يمكن أن تزوج قردة أو هردة على الإتباع، ولا يدرى في اللغة ما هردة ولكن تفهمها من قردة، فيمكن أن يتزوج قردة أو هردة ولكنها ذات ذمة مالية موقرة، يعني مثقلة بأحمالها، فهل هذا يتعلق به بطلان أو فساد أو شائبة تحيط بالعقد أو لا؟ الله المستعان. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ في رواية أنه قال وهل أصابني ما أصابني يا رسول الله إلا في الصيام، صوم شهرين متتابعين وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. المرأة لا يمكن أن تصوم إلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذه عاجزة عن الصيام مرة جملة واحدة، كيف تصوم مع هذا الرجل رضي الله عنه؟ وأما الأمر الأخير وهو هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا. هذه يمكن أن تشير إلى أن المرأة كانت عاجزة أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عجزها عن الإتيان بالكفارة من هذا، ما بين لابتيها أحد أفقر منا، حتى لو كانت صاحبة ذمة مالية وعندها مال لا يمكن أن يقول هذا القول، ما بين لابتيها أحد أفقر منا يعني من البيت بمن فيه. إذن فالمرأة يمكن أن تكون عاجزة عن الكفارة، فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها، وإنما علم حالها من كلام زوجها رضي الله عنه المهم أن الكفارة على هذا النحو، من أفطر يوما في رمضان بالجماع الكامل، وأما الجماع غير الكامل ولو كان فيه إنزال يعني كالمفاخذة أو الضم والتقبيل حتى أنزل، فليس عليه إلا القضاء، فلا تغروا عباد الله، ليس عليه إلا القضاء، وأما الجماع الكامل فهو الذي يستوجب القضاء والكفارة، الجماع الكامل الذي يستوجب الغسل هو الذي فيه القضاء والكفارة، أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا نقض التتابع ولو في آخر يوم عليه أن يأتي بهما مرة أخرى، يأتي بشهرين آخرين متتابعين لا تفريق ولا نقض لهم. الفدية، نعود إلى الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا، وشاهد ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وجه الاستدلال أن هذه الآية مخصوصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض، المريض الذي لا يرجى برؤه، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، وكل هذا بيّنه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. هذه الآية منسوخة لحديث عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما، إلا أنه ثبت عن ابن عباس أنها غير منسوخة، وأنها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوما فليطعما كل يوم مسكينا. وأيضا ورد عن عبد الله بن عباس نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه القول بالنسخ. ولذلك يظن أن ابن عباس مخالف لجمهور الصحابة أو أنه متناقض، وبخاصة إذا عرفت أنه صرح بالنسخ في رواية أخرى رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك، هذا كلام عبد الله بن عباس فصرح بالنسخ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعما كل يوم مسكينا. فنظر القوم إلى ظاهر الرواية المتقدمة عند البخاري في كتاب التفسير في صحيحه وهي صريحة في نفي النسخ، فظنوا أن حبر الأمة مخالف لجمهور الصحابة، ولما صدموا بالرواية الصريحة في النسخ عنه زعموا أنه متناقض، فقالوا خالف جمهور الصحابة. فلما أتى كلامه بعد ذلك في مسألة النسخ وروايته فيه صحيحة قالوا إنه تناقض، تناقض ابن عباس. والحق الذي لا ريب فيه أن الآية منسوخة بمفهوم الأقدمين للنسخ، وهذا أيضا من المعالم الكبيرة في طريق طالب العلم، معرفة مدلولات الألفاظ عند المتقدمين والمتأخرين. هذه كما ترى مفاتيح يسيرة جدا، ولكنها طالما ظلت بعيدة عن أيدي الشذات من المتعلمين والمتفقهين، بل عند المشتغلين بالعلم من المنتهين، طالما ظلت هذه المفاتيح بعيدة عن أيدي هؤلاء يقع كثير من الإغلاق لسبل الشريعة المطهرة التي تفضي إلى فهم الشريعة على وجهها وإلى التيسير ورفع الحرج عنه. ومثال ذلك فيما مر علينا كثيرا أنه يراعى عند العلماء الإطلاقات بالنسبة للرواة فيما يتعلق بالبدعة عند المتقدمين وعند المتأخرين وشتان ما بينهما، فأن يقال في الرجل إنه شيعي جلد، على قانون السلف المتقدمين لا يمكن أن يضاهى بقول الرجل شيعي جلد في عرف المتأخرين، فشتان بين من يقول بتقديم علي على الصحابة خلا الشيخين أو بتقديم علي على الأصحاب جميعا بمن فيهم الشيخان، من غير سب ومن غير شتم ومن غير تكفير ومع الاحترام للأصحاب رضوان الله عليهم، شتان بين من يقول بذلك وهو على ذلك ومن يكفر الأصحاب ويتكلم بالمعائب في حق السادة الكمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن زوجاته رضوان الله عليهن، وكذلك يقول إن في علي جزءا إلهيا إلى غير ذلك. فاختلاف مدلولات الألفاظ مهم جدا عند أصحاب العلوم المختلفة كالشيخين مثلا، فالشيخان هما أبو بكر وعمر، البخاري ومسلم عند المحدثين وعند المؤرخين أبو بكر وعمر، عندما يقال الشيخان فالشيخان هما أبو بكر وعمر، عندما يقول المتأخرون من أصحاب المذهب الشافعي الشيخان يقال إن ذلك إنما هو الرافعي وابن الرفعة فيقال الشيخان في المذهب، واتفق على القول بهذا الحكم الشيخان. عندما يكون الإنسان في ذهنه معنى واحد للشيخين لهذه اللفظة يظل يخبط، ويأتي القول مثلا عند الشافعية المتأخرين في كتاب من الكتب وهذا الحكم اعتمده الشيخان، يذهب هو يصيح على رؤوس المنابر وفي المحافل ويقول اتفق على هذا الحكم أبو بكر وعمر، هل تريدون سندا أعلى من هذا؟ أو الشيخان فيقال إن من قال بهذا البخاري ومسلم، هذا متفق عليه. الله المستعان. فإذا النسخ في قول عبد الله بن عباس هو بمفهومه، هو مفهوم المتقدمين من الأصحاب رضوان الله عليه. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يطلقون النسخ على رفع دلالة العام، رفع دلالة العام في عمومه، أن يكون عاما مخصوصا مثلا، وكذلك رفع دلالة المطلق، وكذلك رفع دلالة الظاهر وغير ذلك. فيأتي التخصيص للعام والتقييد للمطلق، أو حمل المطلق على المقيد، أو يأتي التفسير للظاهر أو التبيين له، فيسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ في لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، لا بأمر خارج عنه، نسخ في لسانهم في لسان المتقدمين. وأما النسخ عند المتأخرين في مصطلح المتأخرين يتضمن أن يرفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر بالنسبة للمكلفين. شتان ما بين النسخين من حيث الدلال، شتان ما بينهم. فإذا حملت كلام ابن عباس والسلف المتقدمين على عرف المتأخرين تكون لا ظلمت ابن عباس ولا ظلمت المتأخرين، وإنما ظلمت نفسك، أنك لم تضير هؤلاء ولا هؤلاء. يؤيد هذا المعنى أن الآية عامة لكل مكلف، تشمل الذي يطيق الصوم والذي لا يطيق الصوم. وشاهد ذلك في السنة ما رواه الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكانت تشمل الذي يطيق الصوم والذي لا يطيقه. ولعل إشكالا يحدثه حديث ابن عباس المصرح بالنسخ أن الرخصة كانت للشيخ والشيخة وهما يطيقان، ولكنه يزول إذا تبين لك أنه للتدليل وليس للحصر، فلم يعني حصرا، وإنما أراد بالشيخ والشيخة التدليل لا غير. دليل هذا الفهم الحديث نفسه. فإذا كانت الرخصة للشيخ والشيخة ثم نسخت وبقيت للشيخ والشيخة، فما معنى هذه الرخصة المثبتة المنفية؟ يعني أقول كانت الرخصة لا على إطلاق، وإنما كانت الرخصة عند الإطاقة للشيخ والشيخة فقط، فيقال هذا إثبات ونفي في آن. فكانت الرخصة للشيخ والشيخة، ثم أتى بعد ذلك ما نسخ دلالة الآية في عمومها، وبقيت الرخصة للشيخ والشيخة، مفهوم. فإذا هو ذكر هؤلاء للتدليل للحصر. إذا كانت الرخصة للشيخ والشيخة ثم نسخت وبقيت للشيخ والشيخة، فما معنى هذه الرخصة المثبتة المنفية إن لم يكن ذكر هؤلاء للتدليل لا للحصر؟ ذكر ذلك للتدليل لا للحصر. فإذا تبينت ذلك وأيقنت به، فقد ثبت لديك أن معنى الآية منسوخ بالنسبة لمن يطيق الصيام، وغير منسوخ بالنسبة للذي لا يطيق الصيام. والحكم الأول نسخ بدلالة القرآن، وأما الحكم الثاني فثبت بدلالة السنة، ولم ينسخ ولن ينسخ إلى يوم القيامة. ويؤيد هذا ما ذكره ابن عباس في الرواية الصريحة في النسخ: وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان لا يطيقان، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم عاشورا، ثم إن الله فرض عليه الصيام فأنزل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم أنزل الله الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان يعني ثوران مرحلتان. فهذان الحديثان صريحان في بيان أن الآية منسوخة بالنسبة للذي يطيق الصيام، فكان يفطر وهو مطيق ويفدي، وهي غير منسوخة بالنسبة للذي لا يطيق الصيام. يعني الآية مخصوصة، الآية مخصوصة. لذلك فإن ابن عباس موافق للصحابة، وحديثه موافق لحديث عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكذلك غير متناقض. فقوله ليست بمنسوخة يفسره قوله إنها منسوخة، أي إن الآية مخصوصة، فساق ذلك للتدليل. وبهذا يتبين أن النسخ في فهم الصحابة يقابل التخصيص والتقييد في مفهوم الأصوليين المتأخرين. فالنسخ عند الأصحاب رضوان الله عليه يساوي التخصيص والتقييد في مفهوم الأصوليين المتأخرين. وقد أشار القرطبي رحمه الله إلى ذلك أيضا في تفسيره. ولا يظن أن ما ثبت عن ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهما كان مجرد رأي واجتهاد وإخبار، وهو لا يرقى إلى مصاف في الحديث المرفوع الذي يخصص عام القرآن ويقيد مطلقه ويفسر مجمله. والجواب عن ذلك كالآتي: هذان الحديثان لهما حكم المرفوع باتفاق أهل العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز لمؤمن يحب الله ورسوله أن يخالفهما إذا ثبتا لديه، لأنهما جاء في تفسير يتعلق بسبب نزول. وإذا جاء الحديث موقوفا على الصحابي في سياق تفسير يتعلق بسبب نزول فإنه يكون له حكم الرفع كما قرر ذلك المحدثون. هذان الصحابيان شهدا الوحي والتنزيل وأخبرا عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا، فهذا حديث مسند لا ريب، له حكم الرفع بلا خلاف. أثبت ابن عباس هذا الحكم للمرضع والحبلى، فمن أين أعطاها هذا الحكم؟ هذه عبادة وأمر توقيفي، فمن أين أتى به؟ لا شك أنه من السنة، وخاصة أنه لم ينفرد به، بل وافقه عبد الله بن عمر الذي روى أن هذه الآية منسوخ. عن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وروى الدارقطني عن ابن عمر وصححه أنه قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. ورواه من طريق أخرى أن امرأته سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي، وإسناده جيد. ومن طريق ثالث عنه رضي الله عنه أن بنتا له كانت تحت رجل من قريش وكانت حاملة، فأصابها عطش في رمضان فأمرها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة، ولا مخالف لابن عباس من الصحابة. هذا البيان يبين معنى وضع الصوم عن الحامل والمرضع الوارد في حديث أنس بن مالك الكعبي المتقدم عندما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد دعاه لكي يتغدى معه، وأنه مقيد بالخوف على نفسهما أو ولدهما، وأن عليها الفدية لا القضاء. روى الدارقطني بإسناد صححه عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال: أنت من الذين لا يطيقون، عليك الجزاء أي الفدية وليس عليك القضاء. ومن زعم أن وضع الصوم عن الحامل والمرضع كوضع الصيام عن المسافر ورتب على ذلك أن القضاء يلزمهما فقوله مردود عليه، لأن القرآن بيّن معنى وضع الصيام عن المسافر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبيّن كذلك معنى وضعه عمن لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فبيّن معنى الوضع عن المسافر ومعنى الوضع عن الحامل والمرضع ومن لا يطيقه. وقد ثبت لديك أن الحامل والمرضع ممن تشملهم هذه الآية، بل هي خاصة لهم. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.